بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس تفسير سورة المجادلة ضمن سلسلة تفسير سور المفصل. وكنا قد وقفنا في آخر درس مع قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. هذه الآية فيها المعنى الإجمالي وغرض وموضوع هذه السورة، وهي سعة علم الله عز وجل وإحاطته بمخلوقاته، وكذلك فيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين في تلك الفترة التي لما تكتمل بناء الدولة الإسلامية في المدينة، وكان هنالك عدم استقرار بسبب بداية نشأة وتكوين دولة الإسلام مع وجود اليهود والمنافقين وغيرهم. وكذلك فيها تحذير وتوبيخ وتهديد لليهود والمنافقين الذين نزلت فيهم هذه الآيات. كذلك هذه الآية تعطي إشارة لذلك المجتمع الذي ظهر فيه عدم الاستقرار، وكيف أن أهل الباطل من اليهود والمنافقين وأهل الانحراف وغيرهم في أوقات عدم الاستقرار والاضطراب وضعف المسلمين يتمسكون بمشروعهم ويزداد باطلهم ويتواصون به. هذا يظهر معنا جليا في هذه الآية. قال: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، كما قال ابن عباس نزلت في اليهود والمنافقين. ابتداء هنالك نهي وتحذير وتوبيخ من هذا الجرم ومن هذا الفعل. قال: ثم يعودون لما نهوا عنه. تأملوا هذا الإصرار وهذا الاستمرار وهذا التوكيد لمشروعهم الباطل، ثم بعد ذلك مع ذلك وقال: ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، ثم أكد هذا الأمر قال: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم. هذا يدفع أهل الإيمان ويدفع أهل الحق أن يتمسكوا بمشروعهم وأن يعملوا لمشروعهم ولنصرة قضيتهم. هذه الآية التي معنا وتوقفنا مع بعض معانيها في الدرس الماضي فيها عدة هدايات ووقفات. أولا، من وسائل اليهود والمنافقين في حربهم النفسية ضد المسلمين التخويف والتشويش والإزعاج، وهذه من آثار النجوى بالإثم والعدوان. كما ذكرنا، كان المؤمن إذا مر من بين جمع من اليهود أو المنافقين فإنهم يتناجون ويتسارون فيما بينهم، فيدخل الحزن والألم في قلب هذا المؤمن لما يرى من هؤلاء، ظنا منه أن قريبه أو صاحبه أو جاره الذي ذهب لغزوة أو ذهب لسفر قد أصابه السوء، فكانوا يشتكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ينهى اليهود عن مثل هذا الأمر الذي يدخل إلى قلب ونفس المؤمن السوء. لذلك هذه وسيلة من وسائل أهل الباطل الحرب النفسية، من حيث الكلام ومن حيث الإعلام ومن حيث التصريحات ومن حيث البيانات ومن حيث اللقاءات ومن حيث المؤتمرات، فهذه وسيلة من وسائل حربهم النفسية ضد المسلمين. وهذه الحرب النفسية قد تفعل الأفاعيل وقد تكون أخطر من حرب السلاح التي هي فيها دمار ظاهر. كذلك هنا جاء بالاستفهام: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، وهذا الاستفهام هو استفهام تعجيبي مراد به توبيخهم حين يسمعونه. هذه أفادها ابن عاشور، هذا تعجيب لحالهم ولأمرهم، فجاء هذا الأسلوب من باب التعجيب من فعلهم والتعجيب من حالهم. كذلك جاءت صيغة المضارع، قال ثم يعودون. صيغة المضارع هذه دالة على التجدد، أي يكررون العدد بحيث يريدون بذلك العصيان وقلة الاكتراث بالنهي، فإنهم لو عادوا إلى النجوى مرة أو مرتين لاحتمل حالهم أنهم نسوا. وهذه أفادها ابن عاشور، وهذا يدل على إصرارهم ويدل على عزمهم ويدل على همتهم ويدل على مضيهم بمشروعهم الباطل. قال ثم يعودون للاستمرار. كذلك فيها، أي هذه الآية وهذا المشهد، الحذر من كل قول أو فعل يدخل الحزن على نفس المسلم. لماذا نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما في هذا التناجي ولما في هذا الإصرار فيما بينهم من إدخال الحزن على نفس المؤمن. فكل قول أو سلوك أو حركة أو فعل أو اجتماع أو لقاء يدخل إلى نفس المسلم أو المؤمن السوء أو يدخل إلى نفسه الحزن والأسى فهو محذور وهو باطل ولا يجوز، فيعكر صفو حياته وأهمية مراعاة الجانب النفسي للمسلم. لابد للمسلم أن يراعي الحالة النفسية للمسلم الآخر، وينبغي أن يتجنب كل عبارة أو كل سلوك أو كل تصرف قد يدخل السوء أو يدخل الحزن في نفسه وفي قلبه. كذلك من هدايات وفوائد هذه الآية، قال أبو السعود في تفسيره: وذكره عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة، أي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآية بعنوان الرسالة، ما ذكره باسمه الصريح ولا بالنبوة. هنا قال ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. يقول هذا الذكر بين الخطابين، أي الخطاب الأول والخطاب الثاني، المتوجهين إليه لزيادة تشنيعهم واستعظام معصيتهم. يقول هذا هو فائدة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بوصف الرسالة للتشنيع على فعلهم وزيادة تقبيح تصرفاتهم. هنا قال سبحانه وتعالى عن هؤلاء، قال ثم يعودون لما نهوا عنه من أخلاق يهود والمنافقين الإصرار على الذنوب والباطل وعدم الامتثال لأمر الله. قال ثم يعودون لما نهوا عنه، ومن فعل هذا من المسلمين فقد تشبه بهم وبئس التشبه. هذه من خصال وصفات اليهود والمنافقين وأهل الانحراف وأهل الباطل، أنهم يصرون على باطلهم ويصرون على معاصيهم ويصرون على انحرافهم، فمن فعل ذلك من المسلمين فناله حظ بقدر موافقتهم ومشابهتهم لهذا الإصرار النكير. والذي يتتبع القرآن ويتتبع الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى عن اليهود وعن بني إسرائيل من خلال مواقفهم مع موسى عليه السلام، سيجد هذا التكبر وهذا الإصرار وهذا العناد وهذا الجحود وهذا الإباء وهذا الاستمرار في ذنوبهم وفي معاصيهم وفي مخالفتهم لأنبيائهم. كذلك قول الله عز وجل ثم يعودون لما نهوا عنه، كل من سمع النصيحة أو الموعظة ولم يتأثر بها وأصر على فجوره وفسقه ففيه حظ وشبه من صفات اليهود والمنافقين، فهم قوم لا تؤثر فيهم النصائح. قال ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ابتداء، قال ثم يعودون لما نهوا عنه، يعودون عودة مستمرة، فكل من يستمع النصيحة سواء عبر مواقع التواصل أو عبر الإنترنت أو عبر التلفاز أو عبر الحضور المباشر للمواعظ والمجالس والخطب مجالس الذكر يسمع آيات القرآن والأحاديث والأحكام الشرعية ثم لا يتأثر ولا يتعظ ولا يمتثل لما فيها من أوامر ونواهي، ففيه حظ ونصيب وشبه من أحوالهم. وفي قوله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، هذه فيها تنويه بقدر النبي عليه الصلاة والسلام ومنزلته عند ربه. قال: وإذا جاءوك حيوك، هنا ذم لتحيتهم، لأنهم كانوا يتنقصون من النبي عليه الصلاة والسلام متعمدين ذلك. قال: حيوك بما لم يحيك به الله. وذكرنا في الدرس الماضي كيف كانت تحية الله سبحانه وتعالى. قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه كانت تحية الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. وأنه سبحانه إذ يحييه تلك التحية المباركة الطيبة، فلا عليه إذا حياه المنافقون تلك التحية الآثمة المنكرة، هذا لا يضره ولا ينتقص من مقامه ومن منزلته عند الله سبحانه وتعالى، ولكن هكذا هم أهل تنقص وأهل افتراء وأهل باطل وأهل كذب. كذلك من الفائدة التاسعة في الآية بيان مكر اليهود والمنافقين وكيدهم للمؤمنين في كل زمان ومكان. هذا أمر ثابت، والذي يستقرئ القرآن يجد بأن هؤلاء هم أهل مكر بالمؤمنين في كل الأوقات وفي كل الأزمنة، ويزداد هذا المكر حال ضعف الأمة وحال اضطرابها وحال عدم استقرارها، كما ذكرنا في هذه الفترة التي هي بين السنة الثالثة والسنة الخامسة على الأغلب نزلت هذه الآيات. اليهود قوم بهت ودائمو التهكم والاستهزاء والسخرية، فلا أمان لهم ولا عهد ولا ميثاق، وهم أمة فجور وكذب وخداع. حتى سلامهم على النبي عليه الصلاة والسلام جعلوه سبا شنيعا. هذا كذلك يؤخذ من هذه الآية. وكلنا يعلم قصة عبد الله بن سلام، كيف لما علم بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعلم بأنه سيبعث في هذا الوقت نبي وكان من أحبارهم، فلما قدم آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قال له: هؤلاء اليهود قوم بهت، فاسألهم عني. قال لهم عليه الصلاة والسلام لما جاءوا: ما تقولون بعبد الله بن سلام؟ قالوا: حبرنا وعالمنا، وقالوا: سيدنا وابن سيدنا. ثم لما أعلن إسلامه أمامهم قالوا: هو شرنا وابن شرنا. قال: أرأيت، إنهم قوم بهت. قول ربنا سبحانه وتعالى: ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، من صفات المنافقين التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وكثرة اللقاءات السرية والتآمر في إضعاف الإسلام وأهله. هذا كذلك يؤخذ، تجدون أهل النفاق وأهل الكفر خصوصا من اليهود ومن هم على شاكلتهم يكثرون من اللقاءات ومن المؤتمرات ومن الاجتماعات، بل هنالك اللقاءات السرية التي يتآمرون ويخفون من خلالها كثيرا من الباطل وكثيرا من حقدهم وكثيرا من تآمرهم على ديننا الشيء الكثير. هذا يظهر هنا، قال: ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. كذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، عدم الاستجابة للأوامر والنواهي، الأوامر التي في كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والنواهي التي في القرآن والحديث، عدم الاستجابة يوقع صاحبها بالإثم والعدوان ومخالفة السنة. هنا ماذا قال؟ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ابتداء ولكنهم ما استجابوا، ماذا كانت النتيجة؟ قال: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه أي مصرون لعدم الاستجابة، قال ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. هذه هي النتيجة لمن أصر على عدم الاستجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذرهم ونهاهم بعدم النجوى، ولكن كانت هذه النتيجة. الفائدة الأخرى، أعظم ما يزعج ويخوف اليهود والمنافقين استقامتنا على ديننا، هذه أعظم ما تغيظهم وأعظم ما تحزنهم وأعظم ما يزعجهم ويقلقهم ويخوفهم، أن يروا أهل الإيمان متمسكين بدينهم، متمسكين بصلواتهم بشعائرهم، ثابتين على طاعة ربهم، مستقيمين على أوامره. هذا يغيظهم جدا ويخوفهم، لذلك يلجؤون إلى هذه الطرق ويعملون ليل نهار ويمكرون ويمكر الله. قال سبحانه وتعالى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم يحسدون أهل الإيمان، قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. كذلك من الفوائد، قال سبحانه وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. أهل الباطل يبغضون الألفاظ والمصطلحات الشرعية وينزعجون منها، هكذا هم أهل الباطل، دائما ينزعجون من القرآن، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وينزعجون من سماع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ينزعجون من حلقات القرآن، وينزعجون من مسابقات القرآن، وينزعجون من مجالس القرآن، ينزعجون من الألفاظ التي تدل على الوضوح وتدل على رفعة وخصوصية ومكانة هذا الدين وهذه الأحكام وما يتعلق بالمسلمين، فهم ينزعجون من قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيستبدلونها بألفاظ إما من ألفاظ الجاهلية وإما من الألفاظ المعاصرة التي استوردوها من الغرب ومن أهل الكفر وإما من غيرها. لذلك هؤلاء وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، وتحية الله عز وجل هي السلام، فهي تحية الله عز وجل لرسوله وتحية الملائكة في الجنة وتحية المؤمنين في الجنة هي السلام، فهؤلاء ينزعجون، لذلك كانوا يقولون راعنا، فنهاهم الله سبحانه وتعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، مع أنها عند المؤمنين لا إشكال فيها، ولكن هم يأتون بالألفاظ تارة الصريحة وتارة التي تدل على أكثر من وجه، قاصدين الطعن وقاصدين الإساءة. كذلك من الفوائد، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، التحية بغير السلام ليست من سمات المؤمنين، هذه تحية المسلم. أما التحايا الأخرى فلا بأس إذا كانت سائغة ولا إشكال فيها من حيث الدلالة ومن حيث اللفظ ومن حيث المعاني ومن حيث الآثار، فلا إشكال أن تأتي بعد تحية السلام لأنها شعيرة ولما فيها من الأجر والثواب. فكيف إذا كانت بلفظ غير مشروع؟ الأصل أن التحية بغير السلام هي ليست من سمات المؤمنين، فكيف إذا كانت بلفظ غير مشروع؟ كل من استمرأ الذنوب والمعاصي تجرأ على حرمات الله، فلم يكتفوا بإغاظة المؤمنين بل أضافوا إلى ذلك التعدي على جناب النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك هذا المعنى يؤخذ من هذه الآية. كذلك من الفوائد، إذا حي الكافر المؤمن ورد عليه المؤمن رد عليه بقوله وعليكم، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يأتي اليهودي ويقول السلام عليك فكان يجيب عليكم، فهذه هي رد تحية الكافر. كذلك إذا سلم الذمي وكان سلامه بلفظ السلام عليكم، إذا قال الذمي السلام عليكم بهذا اللفظ سلاما صريحا ولم يعهد عنه أنه يريد أمرا آخر أو يدلس أو يواري أو ما شابه ذلك، فلا بأس أن يرد عليه بلفظه لعموم الآية، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هذه هي الآية. فاستدل بعض العلماء على عمومها بأن ترد التحية بمثلها وإن كان غير مسلم. كذلك في الآية سوء أدبهم أي اليهود والمنافقين مع الله سبحانه وتعالى ووصفه بما لا يليق، كما قال سبحانه عنهم: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وكذلك وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، إلى آخره من الإساءة مع الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، التحدي باستعجال العذاب دليل على انطماس البصيرة. تجد بعض الناس نتيجة اليأس أو نتيجة القنوط أو نتيجة ضغوط الحياة يستعجل، يطلب الموت، يطلب السوء، ويستعجل على نفسه وعلى أبنائه وعلى من حوله السوء. هذا يدل على ضعف الإيمان وانطماس البصيرة. لذلك هؤلاء ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، إذ يظن الفاجر أن تأخر العقوبات الظاهرة علامة على سقوطها. هو ماذا يظن؟ يظن هذا التأخر هو دليل على أنها ساقطة عنه ولا تأتيه، وما علم ما ينتظره يوم القيامة. يوم القيامة العذاب أشد وأنكى. في زمن تجمع الأعداء على أهل الإيمان وعدم الاستقرار ينبغي أن نعتصم بحبل الله ونوحد الصفوف ونتجنب الفرقة والتكتلات والتحزبات التي تؤدي إلى إضعاف وانهيار المجتمع المسلم. هؤلاء ظهروا في هذا الظرف، ظرف التصدع والضعف وعدم الاستقرار، فحاولوا زيادة هذا الوهن وزيادة الضعف. لذلك أفضل علاج وأفضل حل أن لا تكون هنالك تكتلات صغيرة من شأنها إضعاف قوة الأمة، ولكن كما قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن الفرقة شر وهلاك وعذاب. كذلك التلون وتعدد الأوجه من صفات اليهود والمنافقين، كما قال عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: إن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وكان هذا حال اليهود وكذلك حال المنافقين. الفائدة 23: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير، من أيقن أن الله يعلم ظاهره وباطنه خشي ربه واتخذ حذره. قال: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. الذي يستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى ويوقن بأن الله عز وجل يعلم السر والنجوى ويعلم ظاهره وباطنه ويعلم ما أعلن وما أخفى، فإنه يتخذ حذره ويستعد لهذا اليوم الذي فيه الصعائب والأمور المهولة. كذلك من الفوائد: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير، فيها رد عليهم أي على هؤلاء اليهود والمنافقين، وفيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام. الفائدة الأخيرة 25: الدنيا دار ابتلاء والآخرة دار جزاء في الأصل. الأصل أن الدنيا دار ابتلاء وأن الآخرة دار جزاء، وقد تعجل بعض العقوبات بسبب بعض المعاصي أي في الدنيا، قد تعجل بعض العقوبات، ولكن الله عز وجل لا يعاجل عباده في الأصل بالعقوبة، ولكن قد تعجل بعض العقوبات لحكمة ولأمر أراده الله سبحانه وتعالى، كإهلاك فرعون وإغراقه. وهذا يؤخذ من قول الله عز وجل، قال: حسبهم جهنم يصلونها، لما قالوا لو يعذبنا الله بما نقول، لولا أننا على حق لعذبنا الله بما نقول، ولولا أن محمدا صلى الله عليه وسلم على باطل لعذبنا الله لأننا نتنقص منه. وهذا لا يشترط أن الله سبحانه وتعالى يعاقب أهل الكفر ويعاجلهم بالعقوبة في الدنيا، لأن الله يملي لهم وإن الله يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فالله عز وجل عليم حكيم، والله سبحانه وتعالى لا يعاجل بالعقوبة، ولكن إذا أراد أمرا هيأ أسبابه ويسر ما يؤدي لتحقيقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.